أنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قصة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ذكرها الله عز وجل في سور من كتابه العزيز، هنا في سورة الشعراء، وكنا بدأنا في تفسيرها في دروس الفجر ووصلنا إلى هذه القصة في قول الله سبحانه واتل عليهم نبأ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. سورة الشعراء قدمنا قبل ذلك أنها سورة من السور المكية تتميز بخصائص السور المكية. السور المكية الاهتمام فيها بتربية المسلمين، بمحاجة الكافرين، بالإخبار عن صفات الله سبحانه وقدرته وقوته وعظمته، فيخبر الله سبحانه عن نفسه، يخبر عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام كيف عاداهم الكفار وكيف دعوا إلى عبادة الله الواحد القهار، وكيف أن الله عز وجل نصرهم بعدما كاد لهم الكفار وأرادوا إيذاءهم، فجاء النصر من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. فكان الكفار يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كيدا عظيما، ويمكرون به صلى الله عليه وسلم زي ما قال لنا ربنا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالكفار مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا إما أن يثبتوه عليه الصلاة والسلام أو يقتلوه أو يخرجوه، يوثقوه كتفوه ويحبسونه عليه الصلاة والسلام، أو أنهم يقتلونه أو يخرجوه ويطردوه من مكة. والله يقول: يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ويخبر في هذه الآيات وفي مثل هذه السور المكية كيف أن الكفار تحرشوا بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وكادوا لهم كيدا عظيما، وكيف نصر الله عز وجل أنبياءه ونصر المؤمنين عليهم الصلاة والسلام في ذلك تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وتصبيرهم: اصبروا فإن الله ناصركم كما نصر الأنبياء من قبلكم. يقول هنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ إبراهيم. أتل عليهم النبأ معنى الخبر، القصص الذي قصه الله عز وجل عليه وتلاه عليك في كتابه. أتل عليهم، اقرأ عليهم هذه الآيات التي فيها خبر إبراهيم النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام. إبراهيم هو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن، خليل الرحمن، والخليل القريب الحبيب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا كما قال في كتابه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: إن إبراهيم لأواه حليم، وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ما أعظم صفات إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، صفات يذكرها الله عز وجل في القرآن حتى نأتسي ونقتدي بهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. اتخذ الله إبراهيم خليلا، فلا يحتاج لخليل من البشر، اتخذه الله سبحانه تبارك وتعالى، اختاره واصطفاه. الخليل أحب الأحبة وأقرب المقربين، فإبراهيم كان خليلا لله سبحانه تبارك وتعالى، كأنه مأخوذ من الخلة، يقول فلان خليل لفلان، كأنه تخللت محبته إلى قلبه، دخلت المحبة في القلب واخترقته وتخللته. فإبراهيم خليل الرحمن، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذه الدرجة العظيمة أنه خليل الرحمن، وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليل، ولكني خليل الله أو خليل الرحمن سبحانه تبارك وتعالى. فعلى ذلك الخليل أعظم من الحبيب، فهو أقرب الأحبة، فكان إبراهيم خليلا للرحمن بما صبر. ولذلك قال الله عز وجل عنه إن إبراهيم كان أمة، كان أمة وحده على نبينا عليه الصلاة والسلام، أي اجتمعت في إبراهيم من الصفات ما لا يجتمع إلا في أمة كاملة، وأطاق وحده أن يقوم به. إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام أطاق أن يقوم بذلك، أن يبتليه الله عز وجل فيصبر على هذا البلاء، ابتلاء في القريب وابتلاء في الغريب، ابتلاء من أبيه، ابتلاء في أبنائه عليه الصلاة والسلام أو في ابنه، ابتلاء في زوجه، ابتلاء في بلده، يهاجر إلى بلد أخرى فيبتلى، وفي كل ذلك يصبر راضيا محتسبا على نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ في الفتح: إبراهيم بالسريانية معناها أب راحم، أب راحم أو أب رحيم، يبقى إبراهيم الأب الرحيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: والخليل فعيل من فاع بمعنى فاعل، وهو من الخلة، من الخلة قال بالضم، وهي الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله، وهذا صحيح بالنسبة إلى ما في قلب إبراهيم من حب الله سبحانه تبارك وتعالى. أما إطلاقه على الله عز وجل فهو من باب المقابلة، المقابلة. يبقى هنا كأن إبراهيم الخليل تخلل حب الله عز وجل في قلبه وامتلأ قلبه بحب الله فأحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. قالوا: الخلة أصلها الاستصفاء، استصفاء يعني نقيه ويختار، سمي بذلك لأنه يوالي ويعادي في الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول: قصر حادته على ربه وانقطع لله سبحانه تبارك وتعالى، فهي من الخلة أيضا بمعنى الحادة أو بمعنى انقطاع الحادة إلى الله سبحانه أو قصر الحادة إلى الله. ولذلك مما روي أنه لما أراد الكفار إلقاءه في النار وجاءه جبريل يسأله: لك إلي حاجة؟ أعمل لك حاجة؟ فقال: أما لك فلا، لا إليك فلا، حاجتي إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان قضاء الله أسرع لإبراهيم، قال ربنا للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إبراهيم قلنا إن ربنا سبحانه تبارك وتعالى اتخذه خليل. قال أيضا إن إبراهيم كان أمة يعني وحده، جمع خصالا من خصال الخير لا تجتمع إلا في أمة، فكانت في إبراهيم وحده عليه الصلاة والسلام. قانتا لله، قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. القانت الخاشع، المزعن، المطيع، المتواضع لله رب العالمين، العابد، كان قانتا لله. حنيفة أي ترك كل الملل الباطلة وحنف عنها، أي مال عنها إلى دين رب العالمين، فصارت الكلمة تطلق على الاستقامة، أي المستقيم على دين رب العالمين. وكان أصل الكلمة الحنف بمعنى الميل، يقول فلان حنيف بقدمه أو برجله، حنف بمعنى اعوجاج، ولكن إبراهيم لكونه مال عن ملل الكفار واستقام على دين الله فوصف بذلك أنه حنيف عليه الصلاة والسلام. من صفاته الجميلة في القرآن قول الله عز وجل: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لأواه حليم، حليم يحلم ولا يتهور ولا يتعدل عليه الصلاة والسلام. أواه كثير التأوه، التأوه الخوف من الله والبكاء من خشية الله، وكأن من أصلها أوه، أوه يتأوه كأنه يبكي بصوت من خوف الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يبقى وصفه الله بأنه حليم. شوفوا صفات كثيرة يذكرها لإبراهيم دليل على عظمة شأن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهنا في هذه الآيات من سورة الشعراء يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى قصة إبراهيم، فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه، إبراهيم ولد بالعراق على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأبوه كان هناك، وأهل العراق كانوا عباد أصنام يعبدون الأصنام من دون الله سبحانه. هاجر بعد ذلك إلى الشام، وكان أهل الشام يعبدون الكواكب من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. ابتلي في البلدين في العراق وفي الشام عليه الصلاة والسلام، فقام بأمر الله أحسن قيام. فيقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، ينكر عليهم أن يعبدوا أصناما من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. أبوه كان فتنة عظيمة له، أبو إبراهيم كان يصنع الأصنام لقومه، صانع الأصنام. أي بلاء أشد من هذا الابتلاء؟ يعني يروح للناس يقول لهم ما تعبدوش الأصنام، يقولون أبوك اللي صنعها. هنا فتنة شديدة جدا، ومع ذلك صبر عليها إبراهيم. فقال لأبيه وقومه للجميع ما تعبرون، أي شيء هذا الذي تعبرونه من دون الله؟ سؤال استفهام إنكاري، ينكر عليهم هذا الذي يعبرونه من دون الله. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعني اللي بنعبده كأنه افتكروه بيسألهم إن هذه الأشياء إيه، هذه الأشياء اللي بتعبدونها، يوضحون له الصور، ما هو عارف أنها أصنام، أنها حجارة لا تنفع ولا تضر، هذه الحجارة. ينكر عليهم إيه اللي بيخليكوا تعبدوا هذه الأشياء، هل تنفعكم هذه الأشياء؟ وكأنه يقررهم عشان يعترفوا أن هذه حجارة، أنها أخشاب، أنها أصنام، يبقى لا تنفع ولا تضر بمقتضى ردهم. قال لقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما، أوثانا، أحجارا، كانوا يصنعونها من ذهب ومن فضة ومن حجارة ومن خشب. فقالوا بنعبد أصنام، أصنام يعني جمادات نعبدها من دون الله سبحانه، صورناها على هيئة صور. طيب، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فنظل لها عاكفين. وكلمة نظل تأتي في العمل بالنهار، وأحيانا تعم عمل الليل والنهار، فكأنهم كانوا يعبدونها جهارة بالنهار، يعبدونها ما بيستحيوش من هذا الشيء، ما هوش في الخفاء، عارفين هذه حجارة، فلما يعبدونها يعبدونها في الخفاء. لا، قالوا نظل لها، يعني في الظل في النهار بنعبد هذه. وكأن المعنى إذا كانوا بالنهار لا يستحيون، فهم بالليل والنهار يعبدون هذه الأوثان والأصنام. قالوا فنظل لها عاكفين، أي ملازمين لعبادتها. والعكوف على الشيء اللزوم للشيء، اللزوم على الأمر، سواء كان هذا الأمر طاعة ولا معصية. فهنا عكف على الشيء بمعنى لازم هذا الشيء، استمر على الشيء ملازما له. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني هذه باعترافكم أصنام، يبقى جمادات، هل تسمعكم؟ وشوف هنا السياق، الوقف في الآيات كله في آخره، الختام بهذا الوزن. الأصل أن يقول هنا سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام يسألهم عن هذه الأشياء. القصة ساقها الله عز وجل هنا بسياق موافق للصورة نفسها، ماشي مع سياق الصورة ومع الوزن اللي في هذه الصورة مع فواصل الآيات. فيقول هنا ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. والصورة تتميز بالآيات القصيرة، فواصل قصيرة، وتتميز بالوزن في النهاية في آخرها الياء والنون أو الواو والنون، وإن كان في البعض يأتي الياء والميم في بعضها، لكن الغالب على هذا الفاصل الذي يذكر فيه ياء ونون أو واو ونون في آخرها. تفنن القرآن، جمال القرآن، تلاقي أنه يكرر السورة في مواضع ما هيش بنفس المتن وبنفس الفواصل، هي اللي هنا هي اللي هنا. شوف في سورة الأنعام لما يذكر الله عز وجل قصة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام مع عباد الكواكب، لما جاء إلى الشام ووجدهم يعبدون كواكب من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لهؤلاء: هذا ربي الذي تزعمون، يعني هذه الكواكب، هذا ربي. فكأنهم نظروا ينظرون الرب هذا الذي يقول عنه إبراهيم إحنا بنعبد هذا الكوكب من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما رأى، لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون من دون الله، أنا بريء من هذا الشرك أو من هذه العبادات التي تعبدونها، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. قصة أو سورة الأنعام الفواصل بتاعتها طويلة، فجاءت القصة بنفس الفواصل الطويلة زيها زي باقي السور، نفس الفاصلة في النهاية، ما مشت عليه السورة مشت عليه هنا قصة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. هنا يذكر في سورة الأنبياء قصة إبراهيم مع أبيه ومع قومه، سورة الأنبياء مشي على فواصل معينة والقصة معها على هذه الفواصل. تلاقي تفنن القرآن العظيم لما يذكر القصة ما هياش نفس القصة اللي هنا هي اللي هنا هي اللي هنا بنفس الصيغة ونفس العبارة، لا، تلاقي القصة قد تكون واحدة ولكن صاغها بصيغة تناسب سياق السورة التي فيها. لذلك تقرأ السورة في كل موضع ولا تمل من ذكر هذه القصة وغيرها فيها، وقد ذكر مثل ذلك في سورة في قصة موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وغيرها من قصص الأنبياء. نرجع هنا، يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل يسمعونكم إذ تدعون، والأصل يقول استدعونهم إذ تدعونهم، ولكن المراعاة للفواصل بتاعة الآيات قل إذ تدعون، فيمشي السمع تسمع صوت الآية، تسمع الوزن بتاعها كأنها فيها لها موسيقى الآية وأنت تسمعها على هذا الوزن. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يبقى هذه الأصنام هل تسمع؟ يقررهم بذلك وهو يعلم أنها لا تسمع. يبقى السؤال ليس سؤالا للاستفهام وإنما سؤال للإنكار على هؤلاء، هل تعترفون أنها لا تسمع؟ أنها لا تسمع. هل يسمعونكم إذ تدعون؟ ادعوا، نادي عليه، نادي على الصنم ده يرد عليك؟ لا ما بيردش. أو ينفعونكم أو يضرون، يقدر ينفعك يديك حاجة هذا الصنم؟ اللي يقدر يضرك بحاجة لو فعلت في هذا الصنم شيئا؟ الجواب لا، ما يقدرش يفعل شيء، لا، كيف يتحرك هذا الصنم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني عادة الكفار يقولوا إيه؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، زي ما آباؤنا كانوا على شيء إحنا على آثارهم حنهتدي بهدي آبائنا، نقتدي بسنة آبائنا. فلذلك هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى يعير الكفار بذلك. أين عقول هؤلاء الذين يعلمون أن الأصنام لا تنفع ولا تضر؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، زي ما آباؤنا فعلوا نفعل مثلهم. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، يعني كلكم على بعض أنتم والآباء، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله سبحانه أنتم عبدتموها وآباؤكم عبدوها وعبدوا غيرها، كل معبوداتكم هذه باطلة، أعداء لي، عدو لي إلا رب العالمين. يبقى هنا كلمة عدو بمعنى أعداء كأنها جنس، فلذلك تأتي بمعنى المفرد وبمعنى الجمع، والأصل أن يقول إنهم أعداء لي إلا رب العالمين، قال فإنهم عدو لي، فهنا بمعنى الأعداء، فإنهم عدو لي، فالكلمة تؤدي معنى الجماعة، فتأتي أحيانا للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث، فتقول عدو تقصد بها الواحد وتقصد الاثنين وتقصد الجمع وتقصد الرجل وتقصد المرأة بكلمة عدو، هذا في اللغة العربية. وأحيانا يفرقون بين عدو وعدوه، فيقول الرجل عدو والمرأة عدو. إمتى يقولون المرأة عدوة؟ يقولوا إذا كانت معادية، إذا كانت معادية، فقد تقول فلان عدو لي، يعني أنا أعاديه، وهو قد لا ينتبه لهذا الشيء، زي الأصنام، إنهم عدو لي، الأصنام جمادات ما تشعرش بحاجة، ولكن أنا أعاديها لأنكم عبدتموها من دون الله، فتأتي كلمة عدو بالتاء في آخرها بمعنى أعادي وتعاديني، يبقى لمن يفهم المعاداة فيقال عدو في ذلك. قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا رب العالمين. والاستثناء هنا استثناء منقطع، استثناء منقطع، كأنه قال أنتم تعبدون غير الله، كل الذي تعبدونه من دون الله أعداء لي، ولكن الوحيد الذي أعبده هو الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا إنهم عدو لي، هذه الأصنام أعداء لي، إلا رب العالمين فإني أعبده وأحبه وحده لا شريك له. إلا رب العالمين، من رب العالمين؟ زي ما جاءت في القصة قبل ذلك في قصة موسى في هذه السورة نفسها، فرعون قال لموسى عليه الصلاة والسلام وما رب العالمين؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال لقومه ألا تستمعون؟ وهنا فرعون يقول ما رب العالمين؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم توقنون. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذا كأن الكفار عادتهم أن يسألوا ما ربك، اعتادوا أن يعبدوا أشياء أمامهم، أبدان أمامهم، جمادات أمامهم، يبقى من ربك؟ يقول هذا الصنم، هذا الحجر، هذا الخشب، هذا التمثال، يبقى أشياء ماثلة أمامهم. لذلك فرعون يقول لموسى عليه الصلاة والسلام ما رب العالمين؟ مصنوع من إيه رب؟ من ذهب ولا من فضة ولا ما رب العالمين؟ فقال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربي الذي خلق كل هذه الأشياء سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك هنا إبراهيم لما قال لقومه إلا رب العالمين، كأن السؤال ما رب العالمين؟ من رب العالمين؟ فذكر لهم الرب سبحانه تبارك وتعالى. كلمة الرب بمعنى الذي يفعل ما لا يقدر غيره على فعله، الرب المربي الفعال الصانع الخالق سبحانه تبارك وتعالى. يبقى ربي الخالق الذي صنع ذلك، ما الذي فعله؟ قال الذي خلقني سبحانه، الذي خلقني فهو يهدي، يعني خلقني بناء على ذلك هو أعلم بي فهو يهدي. يبقى هنا هذه، هل هذه الأصنام خلقتكم حتى تهديكم؟ قلتم نعبدها لأن آباءنا عبدوها واتبعنا هدي آبائنا في ذلك، من الذي هدى آباءكم لذلك؟ لقد عبدوا أصناما دون الله لا تنفع ولا تضر، ولكني أنا عبدت الله الذي ينفعني والذي يضر سبحانه تبارك وتعالى. الذي خلقني فهو يهدين، وهنا مشي على نفس الوزن الذي قبله الياء والنون، وإن كان الأصل يقول الذي خلقني فهو يهديني، فهو يهدين، وهذه قراءة فيها قراءة يعقوب، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. أما باقي القراء فيقرؤونها بالوقف بغير الياء سواء وقفا أو وصلا. الذي خلقني فهو يهديني، يبقى ربي رب العالمين، رب كل شيء، العالم هذا كان العالمين جمع عوالم، كل العوالم، العالم العلوي والسفلي وما بينه، كل خلق الله ربه، الله يربه، يدبر أمره، الله صانعه، خالقه، الله رازقه، الله معطيه سبحانه تبارك وتعالى. ربي قال الذي خلقني، الذي خلقني، يبقى أنا اهتديت وأنتم لم تهتدوا، عبدت من خلقني فهو اللي مستحق للعبادة، فهو يهدين، يهديني لصراطه المستقيم، يهديني لعبادته ويعلمني. والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين، الذي يطعم الله، أصنامكم لا تطعمكم ولا تسقيكم، بل أنتم تأتونها بالطعام والشراب تضعونها أمامكم، تزعمون أنها تبرك لكم على هذا الطعام وهذا الشراب، ولكن ربي الذي خلقني وخلق لي الطعام وخلق لي الشراب، والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي. شوفوا أدب إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. الأصل أن يقال الذي هو يطعمني ويسقين والذي هو يمرضني ويشفي، والله عز وجل الذي يمرض خلقه إذا شاء والذي يشفيه، ولكن الأدب أدب الأنبياء مع رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قال وإذا مرضت، مع أن الذي يأتيك بالمرض هو الله سبحانه تبارك وتعالى، الجميع يقرون بذلك، ولكن الأدب في الخطاب أن يقول الله سبحانه تبارك وتعالى وإذا مرضت فهو يشفي. لما نمرض والمرض من عنده سبحانه تبارك وتعالى، فهو يشفين ويؤكد ذلك، يعني ليس غيره. لا أنتظر الشفاء من طبيب، لا أنتظر الشفاء من راقي، إنما أنتظر الشفاء منه هو وحده لا شريك له. وإذا مرضت فهو يشفين. هذا الأدب من أدب الأنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام، جاء في القرآن في مواضع يذكر مثل ذلك أدب الأنبياء مع رب العالمين. هتلاقوا في سورة الكهف في قصة موسى والخضر عليهما وعليهما الصلاة والسلام، كيف أن الخضر لما سار مع موسى وأراه ثلاث آيات عجيبات، بعد ذلك قال سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا. الذي لم تستطع عليه صبرا الآن أنبئك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، مع أن الخضر نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام ولا يفعل شيئا إلا بوحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالله الذي أوحى إليه هذه السفينة اخرقها علشان في ملك قدام حيسرق السفينة دي ويأخذها من أهلها غصبا، اخرق هذه السفينة حتى لا يأخذها. فلما كان الخرق شيء من العيب، تعيب للسفينة بيبوظ ويفسد السفينة، فلذلك قال فأردت أن أعيبها، مع أن موسى عارف أن هذا وحي من الله، ولكن الأدب في الكلام عن الله سبحانه يوم ينسب ما ظاهره فيه شيء من العيب ينسبه لنفسه. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام الذي قتله وقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس، فقال فكان أبواه صالحين، والداه كانا صالحين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أردنا نحن، مع أن المريد أصلا لذلك والذي أمر بذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن أدب الخضر هيقول ربنا أمر بقتله ينسب لنفسه ذلك. أردنا ذلك لأنه كأنه يقول وافقنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في ذلك، الله أخبرنا بالحكمة فكان هذا الصواب، فأردنا ذلك لأن الله يريد. فلم يقل أراد الله قتله وإن كانت هذه الحقيقة، ولكن نسب ما ظاهره قد يوهم العيب نسب لنفسه. فأردنا في السفينة أردت أن أعيبها، في الغلام أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار، أما الجدار هذا عمل نافع، نافع لما عد على جدار، لا الجدار حينقض حيقع راح عدله، يبقى هذه فيها منفعة يبقى هنا. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك لما كان خيرا محض الظاهر والباطن فنسبه إلى الله سبحانه تبارك وتعالى تأدبا مع رب العالمين سبحانه. يبقى هنا الأنبياء لما يتكلمون عن رب العالمين يذكرون غاية في الأدب في الكلام مع الله سبحانه تبارك وتعالى. وشوف في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والشر ليس إليك، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ربه سبحانه في القرآن الله خالق كل شيء، فما كان شيئا فالله خالقه من خير وغيره، ولكن خلق الله للأشياء هو خير من الله سبحانه. خلق المؤمن وخلق الكافر كله خير من الله عز وجل. خلق المؤمن ليدخله الجنة، خلق الكافر ليجاهده المؤمن فيدخل الجنة، فكأنه لو لم يخلق هذا الكافر المؤمن مش هيوصل للدرجات العالية بجهاده لهذا الكافر، فكان في الخلق خيرا للمؤمنين، فلذلك قال الشر ليس إليه، كل ما خلقته ففي من ورائه الخير سواء لنفسه أو لغيره. كذلك في سورة الكهف غلام موسى، فتى موسى اللي هو يوشع ابن نون، لما يقول وقد نسي الحوت، قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وما أنسانيه الذي يقدر الإنسان على أن يتذكر، والذي يحجب عنه ذلك الفاعل لذلك الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن كأنه يقصد إني نسيت على وجه من الشر فالشيطان تسبب في ذلك ولم ينسب إلى الله عز وجل. أما وجه الخلق فالله خالق كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. نرجع للآية، قال وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي يميتني يعني الذي هو قادر على الإماتة وهو القادر على الإحياء وحده لا شريك له. هل أصنامكم تفعل ذلك؟ ربي يفعل هذا كله. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، كلام عن يوم الجزاء ويوم الحساب. هذا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام يطمع في رحمة ربه يوم الدين، فكيف لا يطمع غيره في ذلك؟ قال الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. وما كانت خطيئة إبراهيم؟ لم يذكر لنا ذنب أذنبه إبراهيم إلا أنه كذب 3 كذبات، 3 مرات كذب وهو مضطر لذلك على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يذكر إبراهيم أنه لم يكذب إلا 3 كذبات، 3 مرات فقط. والظاهر أن هذه كانت من باب التعريض، أنه يعرض يقول كلاما يوهم غيره، وهو وضح ذلك على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال هنا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، الخطيئة الذنب، وقد يطلق على كبيرة من الذنب. فإبراهيم كأنه يستعظم الذنب بجوار رب العالمين سبحانه. إبراهيم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه 3 مرات كذب 3 كذبات في حياته كلها، كل حياة إبراهيم فشل 3 مرات بس الذي يكذب فيها مع كثرة البلاء الذي ابتلي بها، هذا شيء بسيط جدا على نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك في 3 مرات كان يعرض في الكلام، فهو معذور كما أن غيره يعذر في مثل ذلك. قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، بل فعله كبيرهم هذا. يبقى هنا إبراهيم لما حطم الأصنام وسألوا من فعل هذا بآلهتكم إنه لمن الظالمين، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لو بيردوا بيتكلموا يبقى كبيرهم الذي فعل، كأنه تقييد للشيء. قال فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، فإذا كانوا لا ينطقون يبقى كبيرهم لا يفعل ذلك، يبقى كأنه بيعلق ذلك على شرط ما هوش موجود. يبقى إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، ولكن أنتم تعلمون أنهم لا ينطقون يبقى لا يفعل الكبير. كذلك في قوله إني سقيم، لما خرجوا في هذه القصة خرج قوم إبراهيم إلى عيد لهم، وأرادوا أخذ إبراهيم معهم إلى هذا العيد، فقال إني سقيم، خارجين للعيد وللعب، قال إني سقيم. أظهر أنه مريض، وأبطن أنه يريد كيدا في هذه الأصنام، يريد أن يكسر هذه الأصنام، فقال إني سقيم. والإنسان قد يكون سقيما في بدنه، وقد يكون سقيما في قلبه في باطنه. يبقى هنا شيء معنوي كأنه من الهموم، مثقل بالهموم، يقول أنا تعبان أنا مريض من كثرة ما أرى من المنكرات، كأن إبراهيم يقصد هذا المعنى، فيوهمهم أنه مريض مرضا بدنيا فلا يخرج، وحقيقة ما يريد إني مرضت معنويا من عبادتكم لهذه الأصنام. كذلك لما جاء الجبار وأخذ منه سارة، سأله عنها من هذه، لو قال زوجتي لقتله، فقال أختي، قال أختي، للكذبة الثالثة التي كذبها إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. وقال لسارة ما على وجه الأرض مؤمن ومؤمنة ومؤمنة غيري وغيره، ما على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره، أنا وأنت مؤمنون. يبقى إحنا إخوة في الله سبحانه وتبارك وتعالى، يقصد الأخوة الإيمانية، لكن النسب له، هذه زوجته. فقال لها إن إذا أخبرك قولي كذا، يعني لا تكذبين، يعني أنا قلت أختي وأقصد ذلك. يبقى هذه 3 كذبات اللي في عمر إبراهيم كله عليه الصلاة والسلام، اللي عدى 100 سنة على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، فسمى هذه الكذبات خطيئة، مش خطأ، خطيئة، كأنها ذنوبا كبيرة وقعت فيها، فأرجو من الله أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، سواء كانت من هذه الكذبات شيئا وجد أو أنها لم تولد، فقال على سبيل رجاء رحمة رب العالمين سبحانه، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكأن الإنسان المؤمن الذي يقول ذلك يستحق أن يغفر الله عز وجل له، الذي هو مستيقن أن هناك يوما يوم الدين، يوم الجزاء ويوم الحساب، فيطمع من ربه أن يغفر له في هذا اليوم فيعمل لذلك، يستحق المغفرة له. ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ ابن جدعان واحد من أقرباء السيدة عائشة رضي الله عنها، أو قريب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا ينفعه ذلك الذي كان يفعله. ابن جدعان، كون السيدة عائشة تسأل عنه دليل أنه كان رجلا كريما جدا، كان كريما جدا، ولذلك يذكرون عنه أنه كان يطعم الحديد، وكانت له جفنة عظيمة جدا يرقى إليها بسلم. الجفنة الحلة بتاعته كان لها سلم يطلع عليها عشان يملوها طعاما، هذه جفنة ابن جدعان. يقول الإمام النووي في شرح مسلم: قال العلماء: وكان ابن جدعان، واسمه عبد الله بن جدعان، كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم للضيفان. لاحظ وجه المناسبة بين إبراهيم وبين ابن جدعان والآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم أبو الضيفان، كان يلقب ويكنى بذلك، أبو الضيوف عليه الصلاة والسلام، يأتيه الضيوف يطعم الضيوف. شوف لما جالوا ثلاث ملائكة في هيئة ثلاثة من البشر، يوم يطعمهم إيه؟ عجلا حنيزا، يذبح لثلاثة عجل يكفيهم 2 كيلو لحمة مثلا، هيذبح لهم عجلا كاملا لثلاثة من الضيوف. فكان ابن جدعان رجلا كريما، وكان يطعم الضيفان ومحضر لهم الجفنة الضخمة دي اللي يصعدوا لها بسلم علشان يطلوها. هذا ابن جدعان. إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا إبراهيم قال ذلك. ابن جدعان لم يقل ذلك، لذلك لم يستحق أن يغفر الله عز وجل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لو قال ذلك لنفعته هذه الكلمة، أقر بربوبية الله سبحانه وأنه وحده القادر على المغفرة. لو أنه أقر بألوهية الله سبحانه تبارك وتعالى فعبد وقال دعاه، ما الدعاء عبادة لله عز وجل، فتوجه إلى الله بالدعاء بدل من أن يتوجه إلى الأصنام، لنفعه ذلك. لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولكن قالها إبراهيم ودعا ربه: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. لما قال أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، توجه إلى ربه سبحانه وسأله من فضله: رب هب لي حكما. الحكم معرفة بالله سبحانه وبحدود الله وبحكمه وبأحكامه سبحانه تبارك وتعالى. أيضا هب لي فهما وهب لي علما من لدنك، هذه السؤال النافع، الإنسان يسأل ربه ما ينتفع به كما سأل إبراهيم. وأيضا قالوا من معانيها النبوة والرسالة إلى الخلق، واستجاب له ربه سبحانه تبارك وتعالى. قال: وألحقني بالصالحين، رب هب لي حكمة وألحقني بالصالحين، يعني اجعلني عندك مع أنبيائك الصالحين، اجعلني مع عبادك الصالحين، أي ألحقني بالنبيين من قبلي في درجتهم. ومش معناه توفني يعني الآن، لا إذا توفيتني فاجعلني في درجة النبيين الذين من قبلي عليه وعليهم الصلاة والسلام. قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق في الآخرين. كأن إبراهيم الآن، نقول كان مع الأولين، زمان كان سيدنا إبراهيم، نحن الآن عصور، يبقى نحن الآخرون عن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني المتأخرين عنه. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ذكرى جميلة عند الآخرين. فاستجاب الله عز وجل. فكل من جاء من الأنبياء بعده من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الكل يذكرون إبراهيم ويدعون لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، الكل يتنازعون إبراهيم منا، اليهود يقولون إبراهيم كان يهودي، النصارى يقولون إبراهيم كان نصراني، المسلمون يقولون بل كان حنيفا مسلما عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا الثناء الجميل كل من جاء بعد إبراهيم يذكره بخير عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يبقى هنا قال يدعو ربه اجعل لي لسان صدق، يعني كل من يأتي بعدي يتكلم عني بكلام صحيح، بكلام فيه ثناء حسن، محدش يدعو علي بشر، محدش يتكلم عني بكلام لا يليق. فكان من جاء بعد إبراهيم يذكرونه بالثناء الحسن استجابة لدعوته لربه سبحانه. قال واجعلني من ورثة جنة النعيم، اجعلني من ورثة جنة النعيم، يعني مع المؤمنين الذين يرثون مش الأرض، أعطيني الأرض وملكني فيها، لا، اجعلني من ورثة جنة النعيم. ولم يقل اجعلني وارث جنة النعيم كأنه يؤمن لوحده، لا، أنا وغيري نارث جنة النعيم فتكون لنا بعد ذلك ولا نخرج منها أبدا. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فسأل ربه لأبيه أن يغفر له لأنه كان من الضالين، وهذا قبل أن يعلم إبراهيم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.